في هذه المحاضرة نستكمل معا في دائرة الخروج للحب والعطاء، فنقول كم هو احتياجنا لأناس يحبون الإنسان لدرجة عالية، درجة حقيقية وأصيلة. كم هو احتياجنا فعلا لأننا فقراء ومفلسين في هذا الجانب. نحتاج لأناس يحبون الإنسان حقا، وعندما يحب الإنسان يصبح قادرين، هنا فقط يصبح قادرين على التعاطف مع محنته. نحتاج لإنسان وأناس يتعاطفون مع محنة الإنسان، يروا الإنسان كما راه رب الحياة. عندما رأى الجموع تحنن عليهم. كم نحتاج لإنسان يتحنن على الإنسان. لما رأى الجموع تحنن عليهم. يا لإفلاسنا وفقرنا. نحتاج لأناس يتعاطفون مع محنة الإنسان. لا نحتاج لأناس يعتلون منصبا دينيا أو يؤدون دورا أو يلبسون قبعة أو زيا أو يحفظون كلمات وعبارات ونصوص وأفكار، أفكار تقال في الوقت المناسب والمناسبة اللائقة. أناس هم مجرد ناقلين، مجرد ناقلين، لا توجد الأصالة، ناقلين، ناقلين لمعرفة ما وكلمات ما. بهذا هم يخدعون هذا الإنسان المسكين المنزعج والمنطرح، يخدعون هذا الإنسان الذي هو في محنة ويحتاج لإنسان آخر يحبه حقا ويتعاطف معه حقا فيأخذ بيده. نحتاج إلى ما قاله بولس: من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. لم يبالغ الرسول بولس، لم يبالغ. كيف وصلت أيها الرسول بولس لهذا الحب، هذا التعاطف، هذا التحنن؟ من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. نحتاج لهؤلاء الذين هم في منصب، نحتاجهم أن يقولوا هذه العبارة، يعيشونها. يا لفقرنا ويا لإفلاسنا. ولذلك غضب الله واقع، واقع علينا، واقع علينا، لا على آخرين، واقع علينا. نقول أن هذه النزعة لإعطاء الحب متولدة داخليا، إنها ليست اصطناعية، إنها متوهجة داخليا، متوهجة، تشعل كل يوم. نشكرك يا رب، تشعل كل يوم. إشعال ذاتي ليس من ذات الإنسان، لا، لكنه إشعال ذاتي. يتوق الإنسان أن يجد آخر ليحبه، يحبه ويعطيه ويساعده. لا يوجد اصطناع ولا يوجد حتى دفع للنفس أو إجبار للنفس، لا. التوق للحب تلقائي، التحنن تلقائي. لماذا هو تلقائي؟ متوهج ذاتي التوهج، ولا أقصد من الإنسان، لا، ومع ذلك فهو ذاتي داخل الإنسان. العملية تحدث داخل الإنسان. لماذا هي عملية ذاتية؟ لماذا لا يوجد دفع أو إجبار أو محاولة مع النفس للخروج للحب؟ لأنها حصاد الحياة الصائبة النقية. التوهج ذاتي لأنه حصاد. عندما يأتي وقت الثمر نجد الثمر، الثمر موجود. عندما يأتي وقت الثمر على شجرة ما، لا يوجد أي دفع، لا يوجد أي دفع لوجود الثمر، الثمر موجود تلقائيا ذاتيا. إنه حصاد الشجر. نحن أمام مبدأ إلهي هام. هذه الخاصية لا تأتي من فراغ. ذاتية التوهج، توهج التحنن، الخاصية لا تأتي من فراغ، لأنها ثمر الشجرة. الشجرة التي تم زرعها في تربة الإنسان. فهذا الثمر جزء من كل، والكل هو الشجرة. وإذا وجدت الشجرة وجد الثمر، لأن الثمر جزء من كل، ولا يمكن أن يوجد الكل بدون الجزء، أو الجزء بدون الكل. لا يمكن، لا يمكن أن نجد الجزء بدون الكل. لابد أن نجد كل الشجرة قبل أن نجد كل الثمر. لابد أن نجد كل الشجرة قبل أن نجد ثمر الشجرة. هكذا هو إعطاء الحب. إنه ثمر الشجرة. لذلك قال صاحب الحياة: هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة. أنرى التلقائية والذاتية؟ أنرى ذاتية التوهج، ذاتية الثمر؟ لا يوجد أي عناء للشجرة في صنع الثمر، لا يوجد أي عناء. عندما توجد الشجرة في التربة وتسقى يأتي الثمر، ذاتي الثمر، ذاتي الاشتعال، ذاتي النمو، ذاتي التوهج. هذا الثمر لا يقف وحده بدون الشجرة. الثمر لا يمكن أن يقف وحده بدون الشجرة. أيها الإنسان، انصت إلى كلمات صاحب الحياة، انصت. أرجوك أن تنصت، وإلا فأنت سوف ترفس مناخس. الثمر لا يقف وحده بدون الشجرة. هل تخرج تبحث عن الثمر أم تخرج تزرع الشجرة؟ أيها الأحمق، لا تخرج تبحث عن الثمر. أيها الأحمق، يقول لك صاحب الحياة أخرج ازرع الشجرة، أو بالحري هيئ التربة فتزرع فيها الشجرة. لذلك نقول هذا الإنسان الأحمق، لا يمكن للإنسان أن يقول اليوم إنني أقرر أن أخرج في رحلة عطاء ورحلة حب للآخر. لا يستطيع أن يقول هذا، لأن هذا خطأ فكريا ولاهوتيا ووجوديا. ماذا ينبغي أن يقول إذن؟ ينبغي أن يقول الآتي: سوف أخرج في رحلة البحث عن النفس، ثم رحلة معرفة النفس، ثم رحلة إيجاد النفس، ثم رحلة التحرر من النفس، ثم رحلة التحرر من الآخر. رحلة النفس أمام نفسها، والذات أمام ذاتها. وفي أثناء هذا هو في الحقيقة يخرج في رحلة إيجاد الله، رحلة التغيير والنضج. من لا يبحث عن نفسه لا يبحث عن الله، ومن يبحث عن نفسه فقد فتح باب البحث عن الله. من لا يجد نفسه لا يجد الله، ومن يجد الله حتما سوف يجد نفسه. من يعتقد أنه قد وجد الله ولكنه لا يجد نفسه فهو يعيش الخداع، هذا الخداع الذي يعيشه هؤلاء من أوهموه وضحكوا عليه وضحك هو على نفسه. إذن أيها الإنسان، للأسف لن تستطيع أن تقول اليوم سوف أخرج في رحلة حب وعطاء للآخر. للأسف لابد أولا أن تتأكد من وجود الشجرة. ما تستطيع أن تقول اليوم هو الآتي: سوف أخرج اليوم أهيئ التربة لصاحب التربة فيزرع الشجرة. هذا كل ما تستطيع أن تقوله، ولا شيء آخر، وإلا أنت في العبث، وهم قد خدعوك، وأنت خدعت نفسك في العبث. لقد عبثت وعبثوا بك وسمحت لهم أن يعبثوا بك، فاحصد عبثك. سوف أخرج في رحلة البحث عن النفس ورحلة معرفة النفس وإيجاد النفس والتحرر من النفس. رحلة إيجاد الله، ماذا يحدث عندئذ؟ يحصد الإنسان ثمر الشجرة التي زرعها، وأحد ثمار هذه الشجرة هو ثمر أعطاء الحب. ما هي الشجرة؟ ينظر الإنسان إلى المجتمع حوله ويسأل: هل هناك في من حولي خاصية أعطاء الحب والاهتمام الصادق الحقيقي؟ إن كان له أي عينين، أي أذان، فالإجابة سوف تكون لا. هل هناك في من حولي خاصية أعطاء الحب؟ الإجابة في المجمل، في المشمل، لا. لأن هؤلاء قد زرعوا شجرة لم تنتج حصيد الحب. إذن هو يحتاج لزرع شجرة مختلفة، فيسأل: ما هي؟ نسأله عندئذ: أيها الإنسان، هل تريد أن تكون مثلهم؟ هل هم مقنعين لك؟ هل هم مثل؟ هل هم قدوة؟ هل هم نموذج؟ وإن قلت لا، فنسألك: لماذا تريد أن تكون معهم؟ لماذا تذهب معهم؟ لماذا توافقهم؟ إن قلت لا، هم ليسوا مثلا أو نموذجا، لماذا تريد أن تكون معهم؟ أيها المرائي، لماذا تريد أن تكون في وسطهم؟ أيها المرائي، إن كانوا ليس مثلا أو نموذجا، فلماذا تريد أن تكون مثلهم؟ يقول هذا الإنسان المرائي: لا أريد أن أكون مثلهم، لا أريد أن أكون مثلهم. هذا ما يقول بشفتيه، ولكننا في التطبيق نجده يفعل تماما ما يفعلونه. يتواجد معهم كواحد واحدا منهم تماما، لا فرق. وفي نفس الوقت عندما نسأله: هل تريد أن تكون مثلهم؟ يقول: لا. ولكن عندما نرى حياته نجدها مثلهم. ما هذا التخبط أيها الإنسان؟ في التطبيق نجده يفعل تماما ما يفعلونه، يشاركهم تماما ويتشارك معهم تماما، ثم للدهشة نجده يتوقع نتائج مختلفة، شجرة مختلفة، ثمر مختلف. لذلك نقول لك أن الله لا يشمخ عليه أيها الإنسان. قد تشمخ على نفسك أو على الآخرين، ويشمخ عليك وعلى الآخرين، لكن الله لا يشمخ عليه، لأن ما يزرعه الإنسان من شجرة يحصد ثمار هذه الشجرة. لكن يبقى السؤال: ما هي الشجرة التي يحتاج الإنسان أن يزرعها فتنتج حصاد وحصيد الخروج في رحلة الحب والعطاء. أقول أن هذا ما حاولنا وصفه ووضع أساسه في كل هذه المحاضرات السابقة. إن لم ترى الإجابة واضحة فأنت لا ترى، وإن لم تسمع الإجابة واضحة جلية مجلجلة فأنت لم تسمع وأنت لا تسمع. إن كنت لا تعرف حتى الآن ما هي الشجرة فأخاف عليك أنه يمكن أن لا تعرف. غريب وعجيب هذا الإنسان، إنه يعيش في انقسام وتمزق. هو يريد أن يكون مثل الآخرين، يخاف أن يختلف عنهم، يخاف أن يتفرد فيصبح فردا مستقلا، مع أن في داخله رغبة فطرية للاستقلالية والتفرد والتميز والاختلاف، رغبة موضوعة فيه من الله، ولكنه قد داس وطمر هذه الرغبة، داس عليها طمرها، خنقها، أماتها، رغبة التفرد. هو يريد أن يكون مثل الآخرين، يخاف أن يختلف عنهم، وهذا يخلق الصراع الداخلي. وفي داخله هناك صوت يقول له أن في أعماقه هو غير مقتنع بما وصل إليه الآخرين، لكنه لا يجرؤ على الاعتراف به. لماذا لا يجرؤ؟ لأنه في اللحظة التي يعترف بها سوف يطالب، تأتي له المطالبة في رأي كيركيغارد the requirement، مباشرة يأتي له the requirement، المطالبة، في اللحظة التي يعترف فيها أنه غير مقتنع بالآخرين يقع في الفخ، فخ المطالبة، وهو يريد أن يتفادى بكل نفسه فخ المطالبة the requirement، فينجح في التفادي. نعم، من يسعى وراء التفادي سوف ينجح في التفادي نجاحا باهرا. في وسط هذا الصراع الإنسان مع الآخرين ماذا يفعل إذن؟ ينقسم وينشطر ويتمزق ويرائي، ولكن بالتأكيد لا مهرب من ذلك. ماذا ينتهي بالأمر؟ ينبغي التخلص من هذا الصراع. كيف أتخلص؟ عن طريق مشابهة الآخرين من حولي، copying، لابد من المشابهة والمطابقة، وهكذا يصبح البشر كالقطيع، وهذه هي ديناميكية تكوين القطيع. وفي النهاية لكي ما تصالح مع وضعه وحالته لابد أن يقنع نفسه بأنهم جميعا، أي القطيع وهو من ضمنهم، على صواب، جميعهم على صواب، وإلا فهذا وضع غير محتمل بالنسبة له، أن يعيش في وجود هذا التضاد وهذا الصراع. إذا قال أن الآخرين مخطئين وهو جزء منهم، واحد منهم، صراع رهيب لا يمكن احتماله، فينبغي أن يخلص إلى أن الجميع على صواب وهو من ضمنهم. وفي النهاية يجد أن الأفضل له هو أن لا يفكر أو يحلل كثيرا فيتخلى عن الفكر. وهنا عندما يتخلى عن الفكر يتخلى عن النفس ويفرط في النفس. وهنا لابد أن نقتبس أحد كتاب القرن العشرين، أحد اللاهوتيين والمفكرين المسيحيين الهامين، إيميل برونر. اقتبسته من قبل في محاضرات سابقة. إيميل برونر اللاهوتي السويسري كتب في منتصف القرن العشرين، واقتبس في كتابه Man in Revolt، الإنسان في تمرد أو في انقلاب. يقول برونر: الإنسان لغز لنفسه. واستعمل كلمة mystery لغز. إنه منقسم بين أمرين، بين أن يأخذ نفسه كأمر مسلم به أو في أن يبحث في نفسه. لابد أن يختار واحد من الأمرين. معظم البشر يختارون الأمر الأول، أي أن يأخذ نفسه كأمر مسلم به. لماذا؟ لأن البحث في النفس والتوقف النافذ فيها أمر مهدد ومخيف. لأن الإنسان عندما يبحث في نفسه يواجه بأسئلة بلا إجابات، لذلك يفضل البعض حياة الكسل الفكري. يا لها من كلمة عميقة، الكسل الفكري. والإنسان المسيحي لا يدري بأنه عندما يختار حياة الكسل الفكري فأنه بهذا يختار حياة الكسل الروحي أيضا. ولذلك قال أوغستين، وهذه هي عبارتي أقولها في وسط الاقتباس: أريد أن أعرف نفسي وأعرف الله. لابد أن أبحث في نفسي، وهذا هو الطريق في البحث في الله. هذا ما قصده أوغستين: أريد أن أعرف نفسي وأعرف الله. ما البداية يا أوغستين؟ ما البداية؟ هل قال أريد أن أعرف الله وأعرف نفسي؟ لا لا، أريد أن أعرف نفسي وأعرف الله، لا أعرف الله وأعرف نفسي. لا، الترتيب واضح. من يبحث في نفسه يبدأ في البحث فالله. أريد أن أعرف نفسي وأعرف الله. استكمل مع برونر: هناك عامل آخر يثبت عزيمة الإنسان عن التوقف والبحث. ما هو؟ لقد بحث سابقا ولم يصل لشيء، فلماذا يبحث ثانية؟ وهنا الإنسان يشعر بخطر البحث داخل نفسه، فيحاول أن يتفادى هذا البحث. كيف؟ عن طريق إقناع نفسه بأن الأمر برمته لا يهم. أمر البحث في النفس لا يهم. أستطيع أن أعيش الحياة المادية 100% بدون البحث في النفس، وهو على حق، 100% هو على حق، لأن جميعهم يفعلون هذا. وهو يراهم ويطابقهم. الأمر لا يهم، فدعنا نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. هذا هو رأي إيميل برونر في معضلة الإنسان. في أن لا خيار له في اتباع القطيع، لا خيار له عندما يرفض البحث في النفس، لا يوجد أمامه أي اختيار آخر إلا أن يصبح بهيمة من البهائم، بهيمة من البهائم. لذلك يا الإنسان ندعوك عمليا للإجابة على 4 أسئلة في استعراض لحياتك. هل أنت توافق السؤال الأول، هل أنت توافق على اتجاه الآخرين من حولك والشجرة التي زرعوها؟ هل أنت توافق؟ إن كنت لا توافق بالتحديد صف في نقاط، بالتحديد في نقاط ما لا توافق عليه، إن كنت توافق فأنت توافق، وصف أيضا ما توافق عليه. السؤال الثاني، إن كنت لا توافق هل أنت زرعت شجرة مختلفة؟ أو حتى إن كنت توافق هل أنت زرعت شجرة مختلفة؟ شجرة مختلفة، وما هي؟ ما هي هذه الشجرة بالتحديد في نقاط واضحة جدا؟ صف الشجرة. السؤال الثالث، ما هو حصاد هذه الشجرة في نقاط محددة؟ ما هو الثمر؟ السؤال الرابع، ضع في نقاط محددة إثباتات خروجك للحب في رحلة عطاء داخليا وخارجيا، داخليا وخارجيا. هل يحتاج الإنسان فقط إلى إعطاء الحب؟ لا، يحتاج الإنسان أيضا لاستقبال الحب عندما يعطى ويقدم له. وهذه النقطة التالية، لقد انتهينا من نقطة إعطاء الحب. يحتاج الإنسان لاستقبال الحب في نقاط، نقول إن استقبال الحب من الآخر هو اعتراف بوجود الآخر. بالطبع عندما يعطي الآخر الحب، وهذا أهم مغزى في العملية الإنسانية. الآخر كيان ويحتاج أن يعطي الحب، لذلك فهو اشتراك فعال وعملي في إعطاء قيمة للآخر. عندما أستقبل الحب الصائب والصالح، هنا أيضا أحب الآخر كنفسي. إذن في استقبال الحب، الحب الصالح الحقيقي الصادق، هناك إعطاء قيمة للآخر. وعندما أعطي الآخر قيمته، هنا أحبه كنفسي. النقطة التالية، استقبال الحب إعلان عن أهمية التواصل بين البشر. ليس أي تواصل، لكنه البحث في التواصل العميق وذو المعنى. أي شيء عميق وله معنى في الحياة يكون الحب عنصرا أساسيا فيه. الله محبة، وقد وضع الحب أساس وقاعدة لتفاعلات البشر معا. نقول هذه العبارة مرة أخرى، الله الذي هو الحب والمحبة وضع هذا الحب أساس وقاعدة لتفاعلات البشر معا. وأرجو أن نركز في كلمتي أساس وقاعدة. أي تفاعل بين البشر ليس أساسه وقاعدة الحب فهو تفاعل خاطئ وشرير ومنحرف. خاطئ ومنحرف وشرير. لا ينبغي أن يكون هناك أي أساس آخر لتفاعل البشر معا غير أساس وقاعدة الحب. في أي علاقة بين البشر لا يمكن أبدا وجود تواصل عميق يلمس الذرات والجذور الداخلية للكيان بدون الحب. لا يمكن. عندما يجلس البشر معا في تواصل سطحي اجتماعي عابر مكون من أخبار وتفاصيل بلا قيمة لتقضية الوقت، هذا أكبر دليل على فقرهم في الحب. أكبر دليل، لا نحتاج لأي دليل آخر. عندما يأتوا معا فنجدهم في تواصل سطحي اجتماعي أخبار وتفاصيل وأحداث، نعرف أنهم مفلسين في الحب، فقراء جدا، بل ربما معدومي الحب، معدومي الحب. ونقول هذا المبدأ الآتي غاية في الأهمية، مبدأ محفور في صخر الحياة: من يحب يبحث عن أعمق الأعماق في الآخر. نقطة نقطة. من يحب يبحث عن أعمق الأعماق في الآخر، يبحث، ينقب، لا يهدأ، لا يهدأ، لا يهدأ، لا يكل، لا يتعب إلى أن يجده أو يرفض الآخر هذا البحث، وهنا يكون قد قام بدوره في حياة هذا الآخر. من يحب يبحث عن أعمق الأعماق في الآخر ويرغب في مشاركة أعمق الأعماق، بالطبع هذا يفترض أنه يجد تجاوب واستعداد من الآخر. الكثير من العلاقات البشرية تغتال وتضمر لأن واحد يحب ويبحث عن الأعماق، أما الآخر فمفرغ من الحب، تائه ومشوش وغير قادر إلا على التواصل الاجتماعي، عديم القيمة الحقيقية. النقطة التالية: إذا كنت حقا أحب الآخر فلابد أن أشجعه، بل أحفزه، بل أدفعه دفعا ليدخل في أعماقه ويجد نفسه، وبالتالي يصبح هو أيضا قادرا على إعطاء الحب. ليس فقط أبحث عن أعمق أعماق الآخر، لا، لابد أن أشجعه، بل أحفزه، بل أدفعه دفعا ليدخل هو في أعماقه ليجد نفسه. النقطة التالية: في تواصل الحب الناتج عن الدخول إلى الأعماق وإيجاد ما له معنى في الحياة، هناك تحقيق لقصد الخالق في الخلق. هذه أهم نقطة بالنسبة لي. أنا لا يهمني الإنسان، يهمني الخالق صاحب الإنسان. من يهم الإنسان أكثر من الخالق فهو لا يعرف الخالق. يا رب، أريد أن أحقق قصدك قبل أن أحقق قصدي أو قصد أي إنسان آخر. لابد من قصدك أنت أن يتحقق أولا. ففي تواصل الحب، يا رب أنت تعلم جيدا لأنك أنت قلت لنا، هناك تحقيق لقصد الخالق فالخلق، وهذا هو أهم شيء، هذا هو أهم شيء. يا رب الإنسان لا يهم، أنت يا رب هو كل شيء. تحقيق لقصد الخالق في الخلق، هذا ينبغي أن يكون هدف للإنسان الذي يبحث عن الله، أو الإنسان الذي وجد الله. إذن في عملية الحب الهدف ليس أساسا أفقيا بل هو رأسيا. نشكرك يا رب، نشكرك لهذا الفكر. الهدف ليس أساسا أفقيا، نحن لسنا في عملية أفقية، نحن في عملية رأسية أساسا. الإنسان والخالق، العيون تنظر للسماء، تنظر الأفق السماوي، لا تنظر أفقيا، لا تنظر للآخر. في عملية الحب الإنسان ينظر رأسيا. هنا الفرق بين إنسان وآخر، واحد محصور في أفق الحياة، والآخر ينطلق ويعلو ويسبح في الأفق السماوي الغير مرئي والغير ملموس. واحد يأخذ الأوامر من نفسه ومن الحياة ومن احتياجاته ومن الآخرين، أما الآخر فيقاد، نعم يقاد، من منظومة عليا غير مرئية ولا يراها البشر، ولا هو حتى يراها بعينيه، يراها بالروح. واحد هدفه نفسي والآخر، وهنا ينتهي كل شيء. العملية أفقية بحتة تنتهي في الوسط العرضي، الخط العرضي، هنا ينتهي كل شيء. وآخر هدفه أن يجد نفسه في السماء وفي سماء القدير. يا أحبائي، كم نحن فقراء، حقا فقراء، فيلا تعاستنا كبشر. قالها باسكال، الإنسان تعيس. ملخص باسكال عن حياة الإنسان أنه تعيس. Man is miserable. لقد رأى باسكال ما لا نراه، أعطي عينين ليرى ما لا نراه. يا لتعاستنا كبشر، لقد انعدم تقريبا الحب بيننا، انعدمت العلاقات العميقة الجميلة التي يسعى فيها الإنسان ليكون مع الآخر، لأن هناك في هذا التواجد العميق هناك تحقيق الوجود ومعناه. هذا هو جزاؤنا ونحن نحصده. عندما رفضنا البحث عن المعنى واكتفينا بالماديات وفشلنا في أن تكون النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها، فشلت علاقاتنا وأصبحنا نعيش الوحدة الوجودية ونتألم في صمت ونتحسر على حالنا. يا لفقرنا ويا لتعاستنا، لا نجد إنسانا يمد يده لآخر في حب ومعنى، لا نجد إنسان يقول كما قال ذاك من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. هل تقولها؟ أسألك بحق الله، هل تقولها؟ هل قلتها؟ هل تفهم معناها حتى؟ هل تفهم معناها؟ وفي النهاية تحت عنوان ما هو الاحتياج الأساسي والمركزي والحقيقي والأصيل للإنسان، قلنا هدوء القلب وسكون النفس، ثلاثة عوامل تمهيدية. العامل الأول معرفة النفس، العامل الثاني الخروج للحب والعطاء، ثم أخيرا وسريعا العامل الثالث في اختصار شديد فعل الصواب والصلاح. فعل الصواب والصلاح، نتوقع أن هذه تكون نتيجة طبيعية وتبعية حتمية للاستمرار في عملية معرفة النفس. إنها خطوة في صعود السلم، لا يمكن أن يبدأ بها الإنسان، استحالة استحالة. لا يمكن أن يكون فعل الصواب والصلاح هو درجة السلم الأولى، لا يمكن. إنها خطوة متقدمة، هي النتيجة لخطوات سابقة سبقتها، نتيجة طبيعية وتبعية حتمية للاستمرار في عملية معرفة النفس. عندما يقرر الإنسان رفض فعل الصواب تتعطل أوتوماتيكياً كل الديناميكيات الرحلة. إذا رفض فعل الصواب والصلاح، ما قد صعده من درجات السلم لابد أن يفقدها، وهذا هو العدل الإلهي. هذا هو العدل الإلهي من وجهة نظر الله، ليس من وجهة نظر الإنسان. عندما أصل إلى درجة السلم وأرفض أن أصعدها وأحققها، لا أظل على السلم، سوف أسقط منه. نشكرك يا رب لأجل هذا العدل الذي يفوق عقولنا، يفوق تصوراتنا، يفوق أفكارنا أو طرقنا. في رفض فعل الصواب تتعطل أوتوماتيكيا ديناميكيات الرحلة، لأن الإنسان الذي يرفض فعل الصواب لن يستطيع مواجهة النفس وصراخ الضمير. إذن ما هو الحل الوحيد بالنسبة له كما قال برونر؟ الهروب من النفس. الحل الوحيد هو أن يأخذ نفسه كأمر مسلم به، فلا يبحث في هذه النفس. لقد خلق الله الإنسان ليفعل الصواب والصلاح، عندما يعاكس ذلك فهو يعاكس الكيان والوجود، وبالتالي فهو يعمل ضد النفس، وبالتالي يصبح هو العدو الأول لهذه النفس. ولذلك نقول لا يمكن الجمع بين فعل الخطأ ومعرفة النفس. مبدأ محفور في صخر الحياة، لا يمكن الجمع بين فعل الخطأ وبين معرفة النفس، تماما كما لا يمكن الجمع ما بين السعي وراء المادة وبين فعل الصواب. استحالة كونية كيانية، لا يمكن لإنسان أن يسعى وراء المادة وفي نفس الوقت يفعل الصواب. قلنا من قبل أنه لا يمكن الجمع ما بين معرفة النفس والسعي وراء المادة. نقول الآن في استكمال للمبدأ، لا يمكن الجمع ما بين السعي وراء المادة وبين فعل الصواب، لأنه ببساطة ماذا سيكون الدافع للإنسان أن يفعل الصواب؟ لأن فعل الصواب مكلف جدا. الدافع لفعل الصواب والصلاح في هذه الحياة الساقطة لا يمكن أن يكون ماديا، لا يمكن، أو للحصول على شيء مادي، ينبغي أن يكون شيئا لا ماديا وبالتالي شيء أعلى من الحياة المادية، شيء معنوي، شيء روحي اللاملموس. صعب جدا على الإنسان الذي يعيش الصراعات والتيارات والعواصف أن يفعل الصواب، صعب. نضع سببا واحدا فقط لهذه الصعوبة، فعل الصواب والصلاح يتطلب طاقة هائلة من الإنسان وهو في السقوط، وإنسان الصراعات يفتقد إلى هذه الطاقة. بل نقول أنه في الأساس قد انتابته دوامات الطيارات والصراعات لأنه قد اختار اختيارات خاطئة وقد فشل في فعل الصواب والصلاح في المقام الأول. إذن لماذا هو في صراعات وطيارات وعواصف؟ لأنه فشل في فعل الصواب. وفعل الصواب يحتاج إلى طاقة هائلة، وهذا الإنسان الذي هو مصمم على الصراعات والطيارات والعواصف لا يمتلك هذه الطاقة لفعل الصواب. إذن هو في سجن. الإنسان الذي يفعل الصواب عندما تهاجمه عواصف الحياة نتيجة لشرور الآخرين يزداد تمسكا بالصواب، وهنا تهدأ النفس بالرغم من العواصف الخارجية. في العواصف الخارجية تترسخ وتتجذر النفس في مرساة النفس، في مرساة الحق والحقيقة والصواب. في العواصف تترسخ النفس وتتجذر في مرساتها صاحب هذه النفس. هذه هي المكافأة التي ينالها هذا الإنسان. هذا الترسخ والتجذر غير مرئي، غير منظور للآخرين الماديين الذين لا يفهموا الحياة اللا منظورة واللا مرئية. نشكركم لاستماعكم.